الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مبحث التخيير في الواجب، أو ما يسمى في بعض الكلمات بالوجوب التخييري. يوم أمس تحدثنا عن هذا البحث وقلنا إنه تارة يعقد لفظيا وأخرى يعقد عقليا، ومحط نظرنا في هذه المسألة هو تناول هذا البحث من زاوية عقلية بحتة. وقلنا إن البحث هنا بحث تحليلي يراد منه اكتشاف حقيقة ما يسمى بالوجوب التخييري، وأنه ما الفرق بين حالات التخيير الشرعي وبين حالات التخيير العقلي. في الجملة ثمة فرق واضح بينهما، إذ يقال إن التخيير إن كان مستفادا من تصريح الشارع المقدس ونصه على الخيارات وعلى البدائل وعلى المصادق والحصاص، فإن التخيير يسمى والحال هذه تخييرا شرعيا. أما إن كان التخيير مستفادا ولكن من دون أن ينص الشارع على المصادق والحصاص والبدائل، فالتخيير والحال هذه يكون تخييرا عقليا. إذن هناك فرق إجمالي بين العنوانين، بين عنوان التخيير الشرعي وعنوان التخيير العقلي. وحاصل هذا الفرق أنك إذا أردت أن تميز بين الحالتين فإن عليك أن ترجع إلى خطابات المولى وإلى الأدلة الشرعية الواردة من المولى. فإن كانت هذه الخطابات تتضمن تصريحا بالبدائل، تتضمن تعيينا من الشارع المقدس للحصص، فالتخيير في هذه الحالة يسمى تخييرا شرعيا. أما إن لم تكن كذلك وعرفنا وجود تخييرا، فالتخيير سوف يكون تخييرا عقلي. مثلا مرة يقول الشارع المقدس هكذا صلي، ومرة يقول الشارع المقدس مثلا أطعم أو صم أو مثلا أعتق رقبة. الفرق بين الحالتين ما هو؟ فرق في عالم الخطاب والدلالة، أنه في الموردين يوجد عندنا تخيير. في صلي أنت مخير بين حصص كثيرة متعددة، من الصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط الوقت وفي آخره، الصلاة في هذا المكان وفي ذاك المكان، لكن من دون أن ينص الشارع على الحصص، من دون أن يسمي الشارع الحصص، هذا تخيير عقلي. في مقابل أعتق أو صوم أو مثلا أطعم، هنا تلاحظ أن الشارع المقدس هو خيرك، هو سمى الخيارات التي يمكن لك أن تلجأ إليها، فالتخيير في هذه الصورة يسمى تخييرا شرعيا. أصل وجود فرقين أو أصل كيفية التفريق بين العنوانين التخيير الشرعي والتخيير العقلي ليس محلا للكلام في مسألتنا هذه. أساسا هذا الفرق كما عرفنا فرق إثباتي، والفرق الإثباتي لابد متأخر عن فرق ثبوتي. الفرق الإثباتي بين الحالتين يكشف لا محالة عن وجود فرق بينهما في عالم ثبوت الحكم. محل بحثنا في هذه المسألة هو محاولة اكتشاف هذا الفرق الثبوت. ما هي النكتة الثبوتية الثابتة التي تفرق بين الحالتين والتي استدعت هذا الفرق بينهما إثباتا؟ لماذا الشارع المقدس في حالات التخيير العقلي لا ينص على البدائل بخلاف التخيير الشرعي ينص على البدائل؟ فإذا هذا الفرق الإجمالي الإثباتي لا يحل لنا المشكلة، فنحتاج إلى أن نعقد بحثا، إلى أن نستأنف بحثا نبحث فيه عن الفرق الثبوتي بين هاتين الظاهرتين، ظاهرة ما يسمى بالتخيير الشرعي وظاهرة ما يسمى بالتخيير العقلي.
هو عندنا مشكلة، نحن وعنا مش يعني عقلنا ولا أصدق محللتنا الظاهرة.
كيف؟
يعني
كيف؟
هذا الفرق الإجمالي ما بحللنا
المشكلة. يعني هذا الفرق الإجمالي لا يكشف لنا حقيقة الفرق بينهما، وإنما نحتاج إلى البحث عن الفرق الثبوتي بينهم، عن فرق متقدم رتبة. هذا الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي فرق على مستوى النتائج وعلى مستوى المعلولات، نحتاج إلى فرق على مستوى الأسباب وعلى مستوى العلل. لابد أن يكون هذا الفرق الإثباتي مسببا عن فرق آخر في عالم الثبوت. ما هي حقيقة هذا الفرق؟ هذا ما عقد البحث لأجله.
بس ما على مستوى الامتثال والأثر الشرعي
قلنا يوم أمس الخصائص التي ذكرناها خصائص للتخيير مطلقا، للتخيير في الواجبات مطلقا، سواء كانت في حالات التخيير الشرعي أو في حالات التخيير العقلي. نعم، لكن الآن هل سيكون هناك ثمرات؟ سوف يأتي أنا في آخر البحث. طيب، إذا اتضح ذلك فنقول ذكر في التفرقة بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي آراء عديدة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر ثلاثة من هذه الآراء، ولا الآراء أكثر من ذلك أيضا. طبعا قبل أن ندخل في محل الكلام ننبه فقط إلى أن مصطلح الوجوب التخييري في علم الأصول مصطلح يطلق ويراد منه حالات التخيير الشرعي في الواجبات، فالتخيير العقلي لا يندرج تحت قسم الوجوب التخييري، بل يندرج تحت قسم الوجوب التعييني. يعني هو من أقسام الوجوب التعييني اصطلاحا، هذه تفرقة اصطلاحية، هذه تسمية اصطلاحية. وإلا الآن لو كان التخيير العقلي كله مندرجا تحت الوجوب التخييري، فعندنا لا نكاد نجد واجبا تعيينيا، لأن كل واجب تعييني من جهة فهو فيه تخيير عقلي من جهة أو من جهات متعددة. كيف مثلا؟ إذا مصطلح ثابت في الأصول لا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاح الأصولي جار على تسمية التخيير الشرعي خاصة بالوجوب التخيير، فعندما نقول ظاهرة الوجوب التخييري مرادنا حالات التخيير الشرعي خاصة. كيف ما كان، إذا تعرض المصنف لآراء ثلاثة في التفرقة بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. قبل أن نفصل في هذه الآراء نلاحظ وجود قدر مشترك بينها. تشترك هذه الآراء جميعا في اعتبار حالات التخيير العقلي من الحالات التي يكون الحكم المجعول فيها للشارع المقدس حكما واحدا فقط، وأن هذا الحكم الواحد متعلق بشيء واحد فقط، وهو الجامع أو الطبيعة أو المفهوم الكلي. سوف نجد أن هذه الآراء بأسرها تتفق على هذه النقطة. المراد من التخيير العقلي، ما الذي يحصل في حالات التخيير العقلي؟ دائما في حالات التخيير العقلي عندنا جعل شرعي واحد على موضوع كلي. ما دام الجعل واحدا وقد انصب على الموضوع الكلي، فإن هذا الموضوع الكلي حيث إن له مصادق متعددة فهو ينطبق على مصادقه، فكل مصداق من هذه المصادق لا يكون معروضا للأمر بنفسه، لا يكون متعلقا للأمر بنفسه، بل هو مصداق لمعروض الأمر، أو فقل مصداق لمتعلقه. بعبارة أخرى، بتعبير الشهيد الصادر مثلا في الحلقة الثانية، حالات التخيير العقلي هي الحالات التي يجعل الحكم فيها على الطبيعة بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، يأمر الشارع المقدس فيها بطبيعة ما بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. صرف الوجود والإطلاق البدلي عطف تفسيره، أنه يريدك أن تحقق هذه الطبيعة ضمن أي فرد من أفرادها، ضمن أي وجود من وجوداتها، هذا هو المعبر عنه بالإطلاق البدلي أو المعبر عنه بصرف الطبيعة، بصرف الوجود. وهذا الذي نعبر عنه بحالة التخيير العقلي. العقل هنا يدرك بما أن الشارع المقدس لم يأمر إلا بالجامع، لم يأمر إلا بالكل الطبيعي، لم يأمرني إلا بتحقيقه، ولم يعين آلية أو كيفية معينة لتحقيقه، أو لم يحصر تحقق هذا الجامع في ضمن فرد أو أفراد معينين. إذن فيتخير المكلف عقلا في أن يطبق هذا الجامع على أي مصداق يريد. هذا المقدار مشترك بين الآراء، ليس محلا اختلافا أو ليس محل خلاف من قبل أحد. حالات التخيير العقلي هي هذه. لذلك إذا النقاط الخلاف، نقاط الافتراق بين هذه الآراء التي سوف نتعرض لها، سوف تكون أي في أي جانب؟ في جانب تحليل حقيقة الوجوب التخييري أو التخيير الشرعي. طيب، الرأي الأول الذي تعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه، وبحسب تعبير المصنف الاتجاه الأول، حاصله أن التخيير الشرعي يختلف في مقام الجعل عن التخيير العقلي. فعندنا كيفيتان لجعل الحكم الشرعي في حالات التخيير. أما إن أراد الشارع المقدس التخيير العقلي، فإنه يجعل الحكم الواحد على الطبيعة والجامع بحده الجامع كما ذكرنا قبل قليل، فلا يكون في البين سوى جعل واحدا ومطلوب واحدا، اللي بيسموها وحدة الطلب ووحدة المطلوب. الحكم الشرعي الذي صدر من الشارع ليس إلا حكما واحد، الوجوب الذي صدر من الشارع ليس إلا وجوبا واحد. الشارع لم يتصدى أكثر من مرة لجعل وجوبات متعددة، إنما جعل وجوبا واحدا، صب هذا الوجوب على أي شيء؟ على الكل الطبيعي. وأيضا مصادق هذا الكل الطبيعي لم يتعلق بها وجوبا، وإنما هي مصادق للمأمور به، ليست المصادق والحصاص هي المأمور بها في حالات التخيير العقلي، وإنما هي مصادق لما هو المأمور به. إذن إذا أراد الشارع أن يجعل الحكم على طريقة التخيير العقلي، فإنه يجعله بهذه الكيفية. أما إذا أراد أن يجعل وجوبا تخييريا، يعني على طريقة التخيير الشرعي، يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشارع المقدس هنا لا يصدر حكما واحدا في حقيقة الأمر. دعك من الخطاب وما يدل عليه الخطاب، حتى لو كانت صورة الخطاب أنه أمر واحد، لكننا نعلم علم اليقين أنه في مقام الجعل الشارع المقدس أصدر وجوبات عديدة، وجوبات متعددة، فعندنا تعدد على مستوى الجعل وليس جعلا واحدا. وهذه الجعولات المتعددة كل واحد منها لها متعلقه الخاص، لها معروضه الخاص، فإن كل واحد من هذه الوجوبات انصب على حصة من الحصاص وعلى مصداق من المصادق. فمثلا في مثال خصال الكفارة، الشارع المقدس حتى لو قال كفر مثلا تجب الكفارة، لنفترض الآن في الرسائل العملية يقولون هكذا، مثلا من أفطر عامدا يجب عليه الكفارة، هذه يجب عليه الكفارة وإن كانت بحسب الظاهر أمرا واحدا، لكنها بالدقة والتحليل عبارة عن ثلاثة وجوبات، عن ثلاثة أوامر: يجب عليك الإطعام، يجب عليك الصيام، يجب عليك العدل. فتلاحظ أن عندنا جعولات متعددة، وأن المتعلق لكل واحد من هذه الجعولات مباين لما تعلقت به الجعولات الأخرى. الوجوب الأول تعلق بالإطعام ولم يتعلق لا بالصيام ولا بالعتق، الوجوب الثاني تعلق بالصيام لا بالإطعام ولا بالعتق، وهكذا. فإذا لدينا في حالات التخيير الشرعي جعولات متعددة، كل واحد من هذه الجعولات له متعلقه الخاص، وهو حصة معينة من حصص ذلك الطبيعي أو من حصص ذلك الجامع. غاية الأمر أن هذه الوجوبات المتعددة هي من قبيل الوجوبات المشروطة وليست من قبيل الوجوبات المطلقة. يعني كل واحد من هذه الوجوبات، مثلا الثلاثة في مثال خصال الكفارة، في حقيقة الأمر مشروط بترك الآخرين. إنما يجب عليك الإطعام إذا لم تصوم وإذا لم تعتق، إنما يجب عليك العتق إذا لم تصوم ولم تطعم. فكل واحد من هذه الوجوبات الثلاثة كان مشروطا بترك الواجبين الآخرين. يعني كل واحد من هذه الوجوبات أخذ في موضوعه شرطا، قيد فعلية، قيد وجوبا. إنما يجب عليك الإطعام بخصوصه إذا لم تصوم ولم تعتق، إنما يجب عليك العتق بخصوصه متى؟ إذا لم تصم ولم تطعم، وهكذا. إذن أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه ليس عندنا جعل واحد تعلق بالجامع، بل في حقيقة الأمر عندنا جعولات متعددة بعدد الأفراد، بعدد الحصص، بعدد الخيارات والبدائل. وكل واحد من هذه الجعولات تعلق بحصة معينة، لكن كل واحد من هذه الجعولات كان مشروطا، كان مقيدا بترك الوجوبات الأخرى المتعلقة بالحصص الأخرى. فإذا هذا ما يعبر عنه بتعدد الجعل وتعدد المجعول، أو تعدد الطلب وتعدد المطلوب. بينما في حالات التخيير العقلي ماذا كان يوجد عندنا؟ وحدة الطلب ووحدة المطلوب. أما هنا الآن يوجد عندنا تعدد في الطلب وتعدد في المطلوب. طيب، لو سألت أصحاب هذه النظرية لماذا جعلتم هذه الجعلات أو هذه الوجوبات وجوبات مشروطة، كان الجواب: السبب في ذلك أن كل وجوب من هذه الوجوبات فإنه يقف وراءه ملاك خاص به. فمثلا وجوب عتق رقبة ناشئ عن مصلحة خاصة في عتق الرقبة، وجوب إطعام 60 مسكينا وجوب ناشئ عن مصلحة خاصة في إطعام 60 مسكينا. هذا له ملاك وذاك له ملاك آخر. بسبب تعدد الملاكات تعددت الوجوبات. فالملاك إذن ماذا؟ فالملاك ليس ملاكا واحدا، ولأجل أن الملاك لم يكن واحدا تعددت الوجوبات المجعولة، ولأجل أن كل ملاك فهو قائم بحصة من الحصص. يعني مركب الملاك هو كل حصة من الحصص، لا أن مركب الملاك هو الطبيعة والجامع. لأجل أن مركب الملاك هو الحصص، فكان من الطبيعي أن تكون كل واحدة من هذه الحصص معروضا بنفسها للوجوب. ولأجل أن هذه الملاكات لا يمكن استيفاؤها معا، فإن الوجوبات التي ثبتت كانت وجوبات مشروطة. يعني أصحاب هذا الاتجاه يدعون أنه لا يستطيع المكلف أن يحقق مثلا هذه المصالح الثلاث جميعا، مصلحة الإطعام ومصلحة العتق ومصلحة الصيام. بل مصلحة الإطعام متى يمكن استيفاؤها؟ إذا لم تكن قد استوفيت مصلحة العتق أو مصلحة مثلا الإطعام، وهكذا. فلأجل أن كل ملاكان لا يمكن استيفاؤه إلا بتركي يرحمك الله إلا بعدم استيفاء الملاكين الآخرين، جعل الوجوب في كل حصة من الحصاص مشروطا بترك الواجبين الآخرين. شيخنا العزيز، الآن جاي السؤال، جاي الآن هم ماذا يقولون؟ نحن الآن بصدد التحليل، ربما يكون ما يحصل في واقع الأمر شيئا آخر مبينا تماما. نحن الآن نبحث عن فرضيات يقودنا إليها العقل، عن فرضيات ممكنة يعني لا محذورة عقلية فيها، وباستطاعتها أن تؤمن لنا تفسيرا معقولا مقبولا ممكنا لظاهرة الوجوب التخيير. يعني يمكن لنا أن تبرر لنا وأن توجه لنا الواجه في مثلا ترتب هذه الخصائص التي ذكرناها يوم أمس لحالات التخيير الشرعي. فنحن لسنا مطالبين هنا بإقامة دليل. كل واحد من هذه الاتجاهات التي نتعرض لها مطالب بأن يدفع المحاذير بأن يدفع المحاذير عن الفرضية التي هو يفرضها. أما أن هذه الفرضية هي ما حصلت في علم الله تعالى، لا سبيل لنا إلى اكتشاف الغيب، يكون هذا رجما بالغيب حينئذ. الأصولي هنا مطالبان بأن يقدم نظرية تسلم من المحاذير العقلية وتبرر لنا الخصائص الإثباتية لظاهرة وجوب التخيير. طيب، فهؤلاء ماذا يدعون الآن؟ يدعون هكذا، أنه يجوز أن، ما عم بيقولوا يتعين، يجوز أن يكون التخيير الشرعي راجعا إلى جعولات متعددة بعدد الحصص، على أن يكون كل جعل من هذه الجعولات متعلقا بحصة معينة منها، وعلى أن يكون كل جعل من هذه الجعولات مشروطا بترك الواجبين الآخرين. وتبرير ذلك وفذلكة ذلك أو فلسفة ذلك بأن نفترض أن هناك تعددا على مستوى الملاك، وأن هذه الملاكات مركبها ومعروضها كل حصة من الحصص، وأن هذه الملاكات لا يمكن استيفاء جميعها معا، ومن هنا فترتب على ذلك أن تثبت ماذا؟ جعولات متعددة بتعدد المدارك. طيب، فإذا بحسب هذه النظرية، المولى في حالات التخيير الشرعي لا يهيئ أولا الطبيعة والجامع والمفهوم الكلي. بحسب هذه النظرية الشرع لم يأمرنا بالكفارة بعنوان الكفارة، الشرع أمرنا بالإطعام أو أمرنا بالصيام أو أمرنا بالعتق في رتبة متأخرة على تعلق الجعل بهذه الحصص. انتزع المكلف، انتزعت عقولنا المفهوم العام وهو مفهوم الكفارة. لماذا أمرك الشارع؟ تقول هكذا، لماذا أمرك الشارع بالإطعام تكفيرا مثلا عن إفطارك العمدي؟ لماذا أمرك بالصيام تكفيرا عن إفطارك العمدي؟ فأنت تنتزع عنوان الكفارة في طول الجعولات الشرعية، لا أنه أولا الشارع مهد الكل الطبيعي ثم بعد ذلك وصلت النوبة إلى الحصص. أصلا في حالات التخيير الشرعي الشارع يعمل بطريقة معاكسة تماما لعمله في حالات التخيير العقلي. نحن نعرف في حالات التخيير العقلي أو مثلا حالات جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، الشارع ماذا يصنع عادة؟ أول ما يطالب به الشارع ما هو؟ أن يتصور وأن يقدر المفهوم الكلي، الطبيعة الكلية العامة، ثم يصب الحكم عليها بالنظر إلى مصاديقها. فانتزاع المصاديق أو تطبيق الحكم المفهوم على المصاديق بعد تعلق الأمر. أما في حالات التخيير الشرعي الآن الأمر كان بالعكس تماما، أولا الشارع محط نظره أولا وبالذات ماذا كان؟ محط نظره أولا وبالذات كان هو المصاديق والحصص. في طول ذلك انتزعنا عنوانا الكفارة، وإلا هذا العنوان أساسا لا هو متصور من قبل الشارع في مقام الجعل، ولا هو مركب لمصلحة ولا مفسد، ولا هو متعلق للأمر والطلب، لا أولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض. هذا بحسب نظريات أو بحسب نظرية أصحاب هذا الاتجاه.
أما يعني علم الله عز وجل ما
بيفصل. أنت تعرف أنه في الأصول الكلام عن مطلق المشرع أولا، ثانيا الكلام بحسب ما تتوصل إليه عقولنا، حسب ما تتوصل يكفي أن لا تكون هناك محاذير عقلية ثبوتية مثلا، أو أن ننسب إلى الشارع المقدس مثلا ما ينافي الحكمة. لو كان هذا هو المعمول به في ظاهرة في حالات التخيير الشرعي فما المحظور فيه؟ طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول قد سبق لنا مناقشة هذا الاتجاه في الحلقة السابقة، وحاصل الاعتراض أن هذه النظرية بالرغم من عدم وجود محظور ثبوتي فيها، بالرغم من عدم تأديتها إلى محال عقلي أو إلى استحالة عقلية، لكنها مع ذلك نظرية غير صحيحة، لأنها لا تستطيع أن تفسر لنا كافة الخصائص التي نرتبها قطعا ويقينا على الوجوب التخييري في حالة في مقام الإثبات. عندنا مجموعة من الخصائص الإثباتية المفروغ عن ثبوتها في حالة الوجوب التخييري، هذه الفرضية لا تستطيع أن تبرر لنا كافة الخصائص. فمثلا بناء على هذه النظرية في حالات التخيير الشرعي، لو فرض أن هذا المكلف تمكن بطريقة أو بأخرى من الإتيان بالبدائل جميعا بناء على نظرية أصحاب هذا الاتجاه، يلزم أن لا يصدق الامتثال. لو استطاع المكلف أن يأتي بجميع الحصص في آن معا، لازم ذلك أن لا يصدق عنوان الامتثال. لماذا؟ لأنه لو أتى بالبدائل جميعا في آن معا، يصدق أنه في هذه اللحظة حيث إنه أتى بالحصة الأولى فقد أعدم شرط وموضوع الوجوبين الآخرين، وحيث إنه أتى بالحصة الثانية فقد أعدم موضوع الوجوب الأول والوجوب الثالث، فلا يكون شيء من هذه الوجوبات فعليا، لأن الحكم حتى يكون فعليا لابد من تحقق شرطه، لابد من تحقق موضوعه. والمفروض أنك عندما أطعمت 60 مسكينا لم يبق موضوعان لوجوب العتق، وعندما أعتقت لم يبق موضوعان لوجوب الإطعام، فشيء من هذه التكليفات من هذه الوجوبات الثلاثة لم يقع فعليا. وبما أنه ليس أمرا فعليا، فالإتيان بالمأمور به بأمر غير فعليا لا يصدق عليه أنه امتثال. ما هو تعريف الامتثال؟ أن يكون الأمر فعليا وتأتي بالمأمور به بهذا الأمر الفعلي. والمفروض في المقام أن هذه الأوامر شيء منها لم يكن فعليا. شوف، حتى يصدق على فعلك أنه امتثال، يجب أن يصدق على فعلك أنه إتيان بما طلبه المولى منك بالفعل. بما أن الوجوب الأول سقط عن الفعلية بالإتيان بالحصتين الأخريين، فإتيانك مثلا بالعتق إتيان لا يصدق عليه أنه إتيان بما هو المطلوب، لأنه أصلا وجوب العتق لم يتوجه إليك لعدم فعليته. وهكذا عندما نأتي إلى مصداقين الآخرين أيضا، فلو تسنى لهذا المكلف أن يحقق جميع البدائل في آن معه، فإن لازم ذلك أن لا يصدق على فعله أنه امتثال. مع أنه من جملة الخصوصيات التي ذكرناها يوم أمس أن الإتيان بجميع البدائل في حالات الوجوب التخييري من المتسالم عليه فقهيا ماذا؟ أنه لا يخل ولا يضر بصدق عنوانه امتثال. إذن هذه خصوصية إثباتية موجودة في حالات الوجوب التخييري، وهذه النظرية لا تستطيع أن تبرر هذه الخصوصية. من جملة الخصائص أيضا أنه بناء على هذه النظرية، لو أن المكلف ترك البدائل جميعا لم يأتي لا بالإطعام ولا بالصيام ولا بالعتق، لازم هذه النظرية المتقدمة أنه ضيع كم ملاكا على المولى؟ أنه ضيع 3 ملاكات على المولى، وأن الوجوبات في حال تركه لها كانت كلها فعلية. شوف، وجوب الإطعام بما أنك تركت العتق والصيام فشرطه فعلية وأنت لم تمتثل، فخالفت التكليف الفعلية الأول ولم تستوفي ملاكا لتكليف فعليا. نأتي إلى التكليف الثاني، الأمر أيضا من هذا القبيل، مثلا وجوب العتق بما أنك تركت الإطعام والصيام فشرط وجوب العتق متحققا، فإذا تركت العتق فقد عصيت أمرا فعلا. إذن لازم هذه النظرية تعدد العصيان وتعدد العقوبة بالتالي، ومعه أو تعدد الاستحقاق للعقوبة ومعه، فيكون هذا على خلاف واحدة من الخصوصيات، على الخصوصية الأولى التي ذكرناها يوم أمس لحالات الوجوب التخيير. فإذن هذه النظرية ليست نظرية منسجمة مع الواقع الفقهي المتسالم عليه لحالات التخيير الشرعي، فإذن هذه النظرية ليست نظرية صحيحة. النظرية الثانية وهي ما نسب إلى المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حاصل هذه النظرية أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، أي أنه لا يوجد تفاوت جوهري ذاتي بين حالات التخيير الشرعي وبين حالات التخيير العقلي، لا يوجد كيفيتان لجعل الحكم في حالات التخيير، ما عندنا طريقتان، طريقة التخيير الشرعي وطريقة التخيير العقلي. الشارع المقدس في الحالتين يتوصل إلى التخيير بنفس الطريقة، وهي أن يصب الحكم على الجامع بحده الجامعي، أن يصب الحكم على الطبيعي بنحو صرف الوجود والإطلاق البدل. طيب ما الفرق إذن بين هذه النظرية والنظرية السابقة بالنسبة إلى التخيير الشرعي؟ أصحاب هذه النظرية يعني الآخوند مثلا يرى أنه ليس في البين سوى ملاك واحدة، وليس عندنا تعدد في الملاك، وهذا الملاك الواحد لم يقم بالحصص مباشرة، وإنما قام هذا الملاك بأي شيء؟ بالطبيعة، لأجل وحدة الملاك وكون مركب هذا الملاك هو الطبيعة، فكان من الطبيعي أن لا يصدر من الشارع المقدس إلا جعل واحد، وأن يكون مصب هذا الجعل الواحد هو الطبيعة والكل وليس أكثر من ذلك. فالحصاص والمصاديق لا هي مأمور به أولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرب، يعني هذه الحصاص ما هي، ما هو دورها، ما هي نسبتها إلى الأمر؟ ليست متعلقا مباشرا للأمر ولا متعلقا بالواسطة، أساسا الأمر لم ينصب عليها، الأمر إنما انصب على الطبيعة. فإذا هذه الحصص والمصاديق ليست سوى مصداق للمأمور به، مصاديق للمأمور به لا أنها مأمور بها. إذا هذا بالنسبة لل، هذا بالنسبة للنظرية الثانية. وقد يستدل لهذه النظرية بدليلين، المصنف ذكر هنا دليلين. الدليل الأول نفس بطلان النظرية السابقة، نفس بطلان تفسير التخيير الشرعي بما يرجع إلى الوجوبات المشروطة. إذا امتنع في التخيير الشرعي أن تكون الوجوبات مشروطة فقد امتنع التعدد، لأن التعدد من دون أن تكون الواجبات مشروطة معناه لزوم الإتيان بالجميع، والمفروض أننا نتحدث عن تخيير، وأنه يكفي في مقام الامتثال ماذا؟ أن تحقق حصة، أن توجد فردا ومصداقا. بما أنه امتنعت الواجبات المشروطة إذن فقد امتنع التعدد في الواجب، وبما أنه امتنع التعدد في الواجب إذن فلابد أن يكون جعل واحدا، وبما أنه استكشفنا وحدة الجعل إذن فلابد أن يكون الملاك ملاكا واحدا، وهذا الملاك الواحد لا يمكن له أن يقوم بالحصاص، فيقوم حينئذ بأي شيء؟ بمتعلق الجعل نفسه. إذن كيف استدل ببطلان النظرية السابقة لإثبات رأيه؟ قال هكذا، قال لا سبيل لمن يفترض تعددا في الواجب في الوجوب او في الجعل الا ان يفترض كون الوجوبات وجوبات مشروطه، اذ لو كانت الوجوبات كلها وجوبات مطلقه لوجب الاتيان بجميع المصادر، وهذا لا يمكن، هذا منافع لمعنى التخيير. ما هو معنى التخيير؟ انك مخير لك ان تاتي بهذا دون ذاك. فاذا لا محاله، من يلتزم بالتعدد لابد ان يقول بالواجبات مشروطه، حيث بطلت الواجبات المشروطه فقد بطل التعدد، واذا بطل التعدد اذا فليس عندنا سوى جعل واحدا، وكل جعل واحدا فانما يكون معلولا لملاك واحدا. وبما ان الملاك يقوم بمتعلق الجعل، وبما ان الجعل تعلق بالكل الطبيعي، فاذا مركب هذا الملاك ما هو؟ ليس شيئا اخر سوى نفسه الطبيعي. لا لا، الآن المصادق والحصاص، المصادق والحصاص هذه مصادق لما هو المأمور به. فأنت عندما تحقق هذا المصداق أنت لم تأتي بالمأمور به مباشرة، وإنما أتيت بمصداق له، بفرد له، فتكون قد حققت الطبيعي في ضمنه. فالامتثال لأجل أن هذا مصداق له، لأجل أنك حققت الطبيعي في ضمن هذا. إذن هذا هو الدليل الأول.
إذا كانت القصة من قبيل منعة الخلاف، يعني بس نزلت تشيل الأولى ونروح للثانية، في حين لا، نبغى عن نظرية ثالثة، هو يعني اللي بيقدر يثبته إنه فيش تعدد.
جاي. هي النظرية الترتيب صار هي المصنف. المصنف مشى بالسير التاريخي، اللي هي كل واحدة من هذه النظريات التفتت إلى ما يوجد في النظريات السابقة من خلل فعدلت وطورت. نعم. طيب، إذا هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي قد يتمسك به أو تمسك به صاحب الكفاية على ما بباليه، التمسك بقاعدة الواحد، ببيان أن الملاك بما أنه ملاك واحد، فنسأل كيف يستوفى هذا الملاك الواحد. لو كان يستوفى هذا الملاك الواحد بالإتيان بجميع الحصاص لكان هذا معناه صدور الواحد بما هو واحد عن الكثير بما هو كثير، وهذا مخالف لقاعدة الواحد. فالمصنف لم يعلق هنا على شيء من هذين الاستدلالين لعله لوضوح الحال فيه. الآن قاعدة الواحد سبق لنا أن ناقشنا أن قاعدة الواحد هل تنطبق مثلا في مجال الأمور الاعتبارية، هل تنطبق في مجال الواحد العنواني أو الواحد النوعي، منقح في محله أنها إنما تنطبق على الواحد الشخصي، بل على الواحد البسيط من جميع الجهات، ولا مورد لها سوى هذه القاعدة. كيف ما كان، قال رحمه الله، قبل ما ننتقل أو دعنا نكمل الآن باعتبار أنه جاي. النظرية الثالثة لا لا، لحد ما في أصلا هذه النظرية تستطيع أن تؤمن كافة الخصائص. النظرية الثالثة التي يذكرها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث، حاصلها أننا نؤمن بتعلق الوجوب في حالات الوجوب التخييري في الحصص، تعلق الوجوب بالحصص. فنحن في هذه الجهة نشبه النظرية الأولى، عندنا وجوبات متعددة وهذه الوجوبات متعلقة بالحصص. النظرية الأولى
تعدد.
النظرية الثانية ما كان عندنا تعدد، عندنا وجوب واحد متعلق بالطبيعي. طيب، فإذا أصحاب هذه النظرية ماذا يقولون؟ نحن نؤمن بوجود تعدد في الوجوب، وأن هذه الوجوبات المتعددة قد تعلقت بالحصص، ولكن مع ذلك نحن نرى وحدة الملاك ووحدة الجعل. فنحن في هذا المقطع من النظرية ماذا نشبه؟ نشبه أصحاب النظرية الثانية. كأن هذه النظرية ماذا صنعت في حقيقة الأمر؟ أخذت بجانب من نظرية الآخرين وأخذت بجانب من النظرية السابقة على الآخر. أما أن الجعل واحدان فلأن الملاك واحد، وهذا الملاك قائم بالكل وبالجامع. وأما أن الوجوبات متعددة فليس بمعنى أن الشارع يتصدى لجعولات متعددة، بل بمعنى أن هذا الجعل الواحد يسري ويترشح إلى وجوبات متعددة ضمنية مشروطة يكون كل واحد منها متعلقا بالحصص. فالحصص حينئذ ليست مجرد مصداق للمأمور به، ولكنها أيضا ليست هي المأمور به بالأمر المباشر الذي صدر عن المولى بالأمر الأصلي، وإنما هي مأمور بها بالأمر الضمني الذي انحل إليه هذا الأمر الأصلي. إذن عندنا جعل واحد صدر من المولى، لكن هذا الجعل الواحد ينحل لا محالة في مقام التطبيق، في عالم التطبيق على الحصاص ينحل إلى وجوبات ضمنية متعددة كل واحد منها يكون متعلقا بحصة من الحصاص، وهذه الوجوبات المتعددة وجوبات مشروطة. طيب هنا شوف، يوجد تعدد في الجعل، يوجد وحدة في الجعل، ولكن يوجد تعدد في المطلوب. نظرية، النظرية الأولى، النظرية الأولى ترجع إلى تعدد الجعل وتعدد المجعول، تعدد الطلب وتعدد المطلوب. نظرية الآخان ترجع إلى وحدة الطلب ووحدة المطلوب. هذه النظرية الثالثة قالت بوحدة الطلب، يعني أنه لم يصدر إلا جعل واحدا، ولكن على مستوى عالم التطبيق عندنا مطلوبات متعددة، غاية الأمر مطلوبات بنحو الوجوب الضمنية مشروط. برأي أصحاب هذه النظرية أنه لا يرد عليهم إشكال، أن الإشكالات التي كانت ترد على الاتجاه الأول لا ترد على هذه النظرية.
بس أنا ليش برروا الميلاد الواحد؟
طول بالك، ما هو الآن؟ الآن
ذكرت قبل أنت حضور ليش قالوا ميلاد واحد، ليش قالوا جعل واحد؟ قلت أما أنه ميلاد واحد ففي شيء يعني خلاهم يصلوا لهون.
سيد شو كنت قايل؟ طيب هلا بنرجع نفكر فيه الآن. إذن هكذا، إذن يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يرد عليهم أي إشكال مما ورد على الاتجاه الأول. ما الذي أوردنا على الإشكال الأول؟ أنه لو تسنى للمكلف أن يأتي بالبدائل جميعا فإنه لا يعد منتفيا. ألم بحسب هذه النظرية، بحسب هذه النظرية من أتى بالبدائل جميعا فقد حقق بلا شك ولا ريب ما هو مركب الملاك وما هو متعلق الأمر المباشر، فصدق على فعله هذا أنه امتثال فلا مشكل. أيضا من ترك جميع البدائل لم يضيع في حقيقة الأمر سوى ملاك واحد
هو الجامع،
الذي هو الملاك القائم بالجامع، الذي هو الملاك القائم بمعروض الأمر المباشر، وحينئذ فهذا لم يفوت على المولى إلا ملاكا فعليا واحدا، فلا يكون مستحقا إلا لعقوبة واحدة، ولا يكون مرتكبا إلا لعصيانا واحدا. فبزعم أصحاب هذه النظرية أنهم تمكنوا من خلال هذه التركيبة، من خلال هذا التلفيق الذي قاموا به، تمكنوا من دفع الإشكالات التي ترد عليه، التي كانت ترد على الاتجاه الأول. مصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذه النظرية بأنها ليست نظرية صحيحة اللهم إلا بإعمال شيء من التعديل عليها. الآن ما هو جواب المصنف بالدقة؟ غدا إن شاء الله نتعرض له. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.